والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها عتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني عتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: ما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي
صلى الله عليه وسلم بعد الشيء أحد الكثيرة
ثم بعد هذه الحديث الثلاثة التي قبلها في الحق على صلة الرحم والتحذير من قطيعة الرحم وأن يواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بصلة الرحم وهم الأقارب وأعظمهم وأقربهم الوالدان والأجداد ثم الأولاد ثم بعد ذلك من وراءهم الإخوة والأخوات أولادهم والأخوال والخالات والأعمام والعمات ومن وراءهم. وتقدم أن الصلة من أسباب بسط الرزق والنصر في الأجل ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. تقدم أن الرحم مما خلق الله الرحم قالت وقالت: يا ربي هذا مقام عالي ثم قطيع. وقال: لا ترضين أن أصل من وصلتي وأقطع من أقطع. قالت: ماذا يا رب؟ في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطع رحمه وصله. هذا الواصل كامل، المكافئ واصل لكنه دون الذي يصل بدون مكافاه، فالواصل اكمل ولا البلد يصل رحمه وان قطعه ويحسن اليها من الاساء، هل له الواصل صله اكمل. ينبغي المؤمن تكون همته عاليه ويرغب في الخير وان يصل قائما وان قطعه وان اساء يكون خيرا منه. هكذا حل العافية ولم تستأذن من خسر ذلك، فلما دخل عليها في يومها قال: يا رسول الله أشعرت أني أتعت فلانا؟ قال: وفعلت؟ قال: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوانك لكان أعظم لأجلك. ويقول أن صلة الرحم مقدمة على العتق، ولا سيما إذا كان الرحم فقير من الفقراء، وصلتهم والإحسان إليهم من أهم المهمات. وفي هذا الحديث أن الصلة مقدمة على العتق، أما إنك لو أعطيتها أخوانك لكان أعظم من أجل الله مسلم الصحيح. وفيه من الفوائد أن يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها قيل لم تستأذن زوجها، فإن ميمونة أعتقد بذلك ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. فالمرأة الرشيدة لها تصرف في مالها بالصدقة والعتق وصلة الرحم وإن ذلك من الخير وإن لم تستأذن زوجها ولا أباها ولا غيرها، لكن رشيدة أما الصغيرة فلا، هكذا الصغيرة أما الرشيدة البالغة فإنها لها تصرف. فالرجل ثوارها بما ينفعها ويقربها الى الله من بيعها وشرائها وعتقها وصدقتها وغير ذلك. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في المذي وغيره، وعن أم قيس بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتغليم الأظفار، ونطق الإبط.
صلى الله عليه
وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتعلق بأحكام متعددة. الحديث الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل. تقول إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها لم يأكل الطعام، صغير رضيع لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله أجلسه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فانضح على ثوبه ولم يغسله. هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا من الحديثان الصحيحان يدلان على أن بول الصبي الصغير الذي لا يتغذى إلا بالحليب بوله يرش وينضح ولا يحتاج إلى غسل، نحن نجاسة مخففة. ولهذا من حديث أبي السمع خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارح يغسل. هكذا في حديث رضي الله عنه بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارح يغسل. وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام إنما يتغذى بحليب أمه هذا يرش بوله إذا أصاب الثوب والبدن، يرش بالماء ويوضع بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر ولا دلك. أما الجارية فلونها أغلظ يغسل، ولو كانت لا تأكل الطعام يغسل غسلا بالعصر والفرق يعصر صب عليهما ويعصر. هذا إذا لم يأكل الطعام، أما إذا أكل الطعام وتغذي بالطعام فإنه يغسل الذكر والأنثى يغسلان جميعا إذا كان الذكر يتغذى بالطعام. أما كل يأكل الطعام يسير أو بعض الشيء هذا ما يمنع منه، لكن إذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحليب فإنه يغسل كالجارية. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزاره الناس
إن ينكروا عليه لخبث عمله والدور في المسجد وكان جاهلا حديث الأهل في الإسلام، فقال أن يصدعوه، فلما قضى الدولة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول والقدر، وإنما بنيت من ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وقال الصحابة في الحديث الآخر عن أبي هريرة إنما بعثتم ميسرين ولم يبعثوا معسرين، ثم أمر بدور الماء وصب على الروح ولم يأمر به نقل التراب ولا تحذير الماء، بصب عليه الماء وكذا. هذا يدل على فوائد منها الرفق بالجاهل والشد على الجاهل حتى لا ينفر من الاسلام، منها تعليمه والارشاد الى الحكم الشرعي حتى ينتبه المره الاخرى لا يفعل ما فعل. من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان رفيقا لينا عليه الصلاه والسلام حليما، كما قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا قليل غلا فظا من حولك عليه الصلاه والسلام. ولهذا سبب الرفق بهذا الجاهل، وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري في الصحيح هذه ابي هريره. هذا يدعى الرفق بالجاهل وعلى حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ينبغي الامه ان يتاسوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وان يرفقوا ويحلموا ولا يعجلوا. وفي من الفوائد ان البول اذا وقع في المسجد مثلا او في اي بقعه يكافئ بالماء، صب عليه الماء ويكفي، يصب عليه الماء اكثر منه ويكفي يتحرك. ولهذا امر ان يصب عليه سجن من ماء، السجن الاول الذنوب والدلو فيه واحد، فلم يامر انه ينقل التراب او يحجر الارض، لا، يصب الماء عليه ويكفيه يسيح به، لهذا تفرغ اجزاؤه ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الامر. لكن لو كان له جلد، لو كان للنجاسه جلد يؤخذ الجلد ويطرح بعيد في القنوات، كانت النجاسه من غائط يؤخذ جسم غائط او قطع من الدم تؤخذ ترفع، او ما اشبه من النجاسات التي لها جلد اي ترفع، ثم يصب الماء على محلها اذا كان محلها رطب يصب الماء على محلها، اما اذا كانت يابسه ترفع ويكفي ولا يحتاج صبنا. لكن قطع يابسه وقعت في المسجد ترفع المسجد ولا يحتاج الى صبنا على محلها لانها يابسه. وهكذا لو كان في بيت الانسان في حوشه او في سطحه او في اي مكان الى صب الماء على البول طهر، وهكذا اذا كان في الغوش يصب بعد على القصب صب على الماء كثر الماء ولا يحتاج الى جلد المغسل. نعم.
لو كان على بلاغ
يصب عليه الماء ويكفي يسيح به الماء ويكفي. الحديث اضاف حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره في الخمس، الفطره السنه التي فطر الله عليها العباد خمس خصال: القتال، الاستحداد، نصف الشارب، ام الظهر، نصف العبد، خمسه. هذه من السنه والله فطر عليها العباد، فينبغي للمسلمين الاخذ بها. اولها ختان يختم الذكر باخذ القنفه التي على راس الذكر الجلده، لان هذا انظف له وابعد له عن اثار النجاسه واعون له على جماع اهله، ومن الفطره. فالانثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمه التي في مقدم الفرد، لحمه حمراء يؤخذ منها شيء يسير وهو ختانها إلى تيسر من يفهم ذلك، وهو سنة مؤكدة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب في حق الرجال، هذا مشهور عند عباس وجماعة، والجمهور على سنة مؤكدة. والثاني الاستحداد. والاستحداد معنى حلق العادة. استحداد حلق العادة الشعرة من الرجل والمرأة سنة على الاستحداد. وإذا أزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموس فلا بأس. إذا وضع على العانة بالشعرة دواء يزيله مثل ما يفعل الناس اليوم يزيله الشعر كفى. والثالث قص الشارب. السنة قص الشارب ولا يجب تطويله بل يجب قصه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يأكل من شارب فليس منا. فقصوا الشوارب وأوفوا اللحى وقصوا اللحى أرفوا اللحى. الغالب قصوا الشوارب. أما اللحى فيجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها ولا يجب حلقها ولا قصها. فذوب الناس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية والصلح لهم حلقها هذا منكر. الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها. أما الشارب يقص الوحفاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع قلم الظفر قلم الأظفار. السنة قلمها لا ترك طول والرجال والنساء تقلب. والخامس نتف الإبط كذلك ينتف الإبط. وإن زال بغير النتف بالدواء كفى. إذا زال شعر الإبط بالدواء أو أزال الأظفار بالقص دون القلب بالقص فلا بأس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة أوصى الصحابة أن لا يترك بأن لا تترك هذه الأمور أكثر من 40 ليلة. قال أنس رضي الله عنه وقت لنا في قصد الشارب وقلب الظهر ونفس الإبط وحلق العانة قال لنا في ذلك أكثر من 40 ليلة. لا يجوز أن تترك فوق 40 ليلة بل يتعهد المؤمن نصف شاربه قلب مظهره نفسه يبقى حلق العانة في أقل من 40 ليلة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
كنت أقول يا فضيلة الشيخ الختان مثل تكلمت عنه الناس يسمعون يقرا في بعض الأشياء تختن المرأة
من سنة لكن المرأة والرجل جميعا يختنان جميعا سنة. والرجل والرجل آكل حتى أوجب ذلك اليوم من العلم حق الرجل. نعم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ففي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
فصلى الله عليه
وسلم. باقي
صلاة تحية.
ما بعد وهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق أيضا بغسل الجنابة والاحتلال وآثار المني. في الحديث الأول الدلالة على أنه ينبغي المؤمن إذا أراد النوم أو الجنب أن يتوضأ. إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضأ وينام على طهارة الصبح. ولهذا قال عمر يا رسول الله أيقول أحدنا في الجنون؟ قال نعم إذا توضأ إلى القرب. قد أجل الله عنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله يتوضأ يغسل غربه ويتوضأ ثم ينام. وجعل صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام. فالأحوال ثلاث: إحداها أن ينام من غير وضوء ولا غسل، وهذا مكروه وخلاف السنة. الحال الثاني: يتوضأ وضوء الصلاة، يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، وهذا على بأس. ثالثا: يتوضأ ويغتسل، وهذا هو الأكمل. إذا اغتسل كمل طهارته كان هذا أكمل. وكان في حديث النبي قال هذا تارة وهذا تارة، ربما اغتسل وربما توضأ ونام، كلاهما جائز. والغلو والغسل بعد الاستنجاء، بعدما يستنجي الجن ذكر وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام وهو أفضل، وإن شاء أخر إلى آخر الليل. وجاء في بعض الرواة عن عائشة أنه قال ينام ثم نام بلغ نعيم السماء، وهذا من حديث محمول على أنه لا يمس السماء الرسل، وبعضهم أعله مع روح اللي أعل ذلك، ولكن حمله على ماء الرسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة حمل مناسب، لأن المراد بالماء ماء الرسل. وفي الحديث الثاني أنه نصفين يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحمل. كان المرأة الرسل إذا احتلمت قال النبي نعم إذا رأت الماء. هذا دل على حكم عظيم، وأن الاحتلال يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتلم الماء أو المني، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. الماء من الغسل من الماء هو ماء الجنابة من المني. فلو احتلم الإنسان ولكن ما رأى منيا فلا غسل عليه، سواء كان رجل أو امرأة. إذا رأى في النوم أنه أتى امرأة أو رأت هي في النوم أن زوجها أو غيرها تاه، وبعد الاستيقاظ لم يوجد ماء، ما هنا أثر مني لا في الفرج ولا في الثياب، فلا غسل. فإن رأى الماء ولم يكن احتلاما وجد غسل، حتى ولو بلغ الاحتلام استيقظ ورأى المني يغتسل ولو لم يكن الاحتلام، لأن الظاهر أنه من الاحتلام الماء من الماء. وهنا فوائد أنه لا مانع من سؤال الإنسان عما أشكل عليه وإن كان قد يستحي من ذلك، بل الواجب يسأل عما يهمه في دينه من أمر الاجتماع وأمر النجاسة وما قد يشبه عليه مما يقع بينه وبين أهله إلى غير ذلك، مما يكون أمورا سرية في العادة بين الرجل وأهله. لكن إذا أشكل عليه الحكم يسأل هذا المعنى الحكم، إن الله لا يستحي من أحد. والحديث الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل جنابة من المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن أهل الماء في ثوبه، وربما حكته من ثوبه حكا وفركته فركا فصلاه، لقد صفى حكمه يابسا بظهوره من ثوبه. احتج به العلماء على أن المني طاهر، يعني أصل الإنسان المني هو أصل الإنسان، الإنسان طاهر فأصله هو المني طاهر. فلو صلى بثوبه مني صحت الصلاة، لكن الأفضل يغسله كما غسله النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظارة، وإن كان يابسا وفركه أو حكه بظهره أو بعوده أو نحو ذلك كفى ذلك، ولكن إذا غسل له يكون أكمل في النظارة كما وقع هذا في هذه الآية هنا. فالخلاصة أن المني طاهر لنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو عظم أو ظهره ليكون يابسا كفى ذلك فلا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة وإزالة آثار المني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي ما من هو أوفى منه. فقال جابر:
نعم كان يكفينا.
فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا.
أما بعد، هذا الحديثان الصحيحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بغسل الجمعة، قدم قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم عن المرأة إذا سلمت قال عليها الغسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجلا كان أو امرأة، في الاحتلال أو في اليقظة مع الشهوة مع التفكير أو النظر أو الملامسة يجب الغسل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وفي حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: جلس من شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل. هذا موجب ثاني هو الجماع، وان لم يتعرض للماء فاذا يجب عليه الغسل. فاتضح من هذا ان الغسل يجب بامرين، يجب باحد امرين: اما انزال المجع الشهوه في الاحتلام وفي اليقظه، او في علاج الفرد في الغرق في علاج الذكر في غرض المرأة، وإن لم ينزل فإنه يجب الغسل. وهذا معنى الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. في اللفظ الآخر: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني ختانه مع ختانه، إذا أولد الحجبة واتصل ختانه في موضع الختان والختان وجب الغسل. وإن لم ينزل المني فإن أنزل وجب بالأمرين، وجب بالعلاج وجب بالماء بغرور الماء جميعا بهما جميعا. وفي الحديث الأخير حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما دلالة على أن السنة في الغسل الاقتصار في الماء وعدم الإكثار منه. ولهذا لما تناظروا في الغسل قال لهم جابر: يكفيك صاع. فقال: من السائل ما يكفيه. فقال جابر: ان كان يكفي من هو اوفى منك شعرا او خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحزن بالصاع ويتفضا بالغلط، وربما اغتسل بخمسه الامداد، وربما اغتسل مع زوجته من فراق تسع وثلاثه اعصر، يكفي الغسل من هذا المقدار ساعة ساعة ونص ونصف. هكذا السنة يقتصد لا يكثر صب الماء، السنة الاقتصاد في الماء وعدم الإصرار وهكذا إذا كان يغتسل تحت الدش أو تحت أمه آخر يغتسل، إذا عمل جسده بالماء كفى والحمد لله. والسنة يبدأ بالاستنجاء، يستنجي يغسل فرجه ثم يغسل أذنه ويرفع أصابعه في أصول الشعر ويكفي، وإن كان مشدودا لا حاجة إلى النقل في الجنابة. في حيض النفاس فالأفضل النقل لأن مدة تطول في حيض النفاس. ثم أمن في ثوب، يعني ثم صلى بنا في ثوب واحد حجاب ليعلمهم كيف الصلاة، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يعقد أطرافه على عاتقيه، يعني في ثوب واحد في إزار وأطرافه على عاتقيه لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، إزار ورداء أو قميص. لكن لو صلى في ثوب واحد يعني إزار وربط طلقيه على عاتقيه فلا بأس، لقوله في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يلتحف به اللفظ خالي بين الطرفين، ولا يصلي في ثوب واحد دون رجال على عاتقه كالإزار الذي على نصف فقط، الواجب يجعل على عاتق أي شيء ثم طرف الإزار وإلا رداء مستقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، فالواجب أن يصلي في إزار ورداء أو في إزار مخالف بين الطرفين وأطرافه على عاتقه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عاجز ما عنده إلا إزار قاصر لا يصل إلى عاتقه أو ما عنده إلا سراويل يصلى فيها والحمد لله اتقوا الله ما استطاع، لكن إذا كان عنده سعة فالسنة يكون على عاتقه شيء رداء أو يلبس قميص على إزار، هذا هو الواجب إذا كان عنده قدرة، وجب عليه أن يلبس رداء أو يلبس قميص أو يلبس شيء من ما يستر عاتقين كفنيلة وأشبه الفنيلة الساترة عاتقين وأشبه ذلك أو أحدهما، وبذلك يحصل المقصود. ولكن كونها العاتقين جميعا كالرداء أو الفنيلة الساترة كمنكبين فيكون هذا هو الواجب عند القدرة. شكر الله بالجميع وصلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من الله لعباده وتيسير عليهم إذا فقدوا الماء أو عجزوا عن استعماله أن يستعملوا التيمم. والتيمم مصدر تيمم يتيمم تيمما، وهو قص الصعيد يعني وجه الأرض بضربه بيديه على وجه الأرض يعني بكفيه، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، بدلا من الوضوء بالماء عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال مرض ونحو، فإنه يغلب التراب بيديه كفيه فيقول بسم الله ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكون هذا مقام الماء يكون طهور كما في الحديث الله عليه الصلاة والسلام: الصعيد والماء المشفى وإن وجدها أنها عشر سنين. هو يقول مقام الماء في رفع الحدث وفي جواز الصلاة به والطواف نصف المصحف ونحو ذلك كالماء، هذا هو الصواب. قال بعض الأهل إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاض الطهارة بما يكون الوضوء. الحديث الأول حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى رجلا معتزلا يصلي بقوم فقال: فمن عكس يا فلان؟ قال: يا رسول الله الصلاة ولا ماء، أصابني جنابة ولا ماء، يعني علي جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخر عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالتيمم قصد الصعيد صعيد وجه الأرض فإنه يكفي، يعني يقوم بقلب ما عند فقد الماء. وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، على ايه سوره المائده. والصعيد يشمل التراب والرمل والحصى والنوره جميع وجه الارض، لكن اذا تيسر التراب فهو مقدم الحديث الصحيح يوجب على التراب لطهوره، اذا تيسر التراب تيمم التراب، فاما تيسر وصار في أرض فيها رمل أو أرض صفاء ما فيها رمل ولا شيء يتيمم وجه الأرض، يغلب وجه الأرض ويكفي. وفي حديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه، وكان عمار لما أصابه جنابة رضي الله عنه تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، ظن منه ان التيمم عن الجنوب عن الجنابه مثل الغسل يعني يعم البدن كله، فقاس هذا على هذا. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال: انما يكفيك ان تقوي يديك هكذا، ثم ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه، يكفي هذا، ما حاجه الى يتمرغ في الارض او يمسح ذراعيه أو قدميه، ما حال إلى الوجه والكفان يكفيان. ولهذا قال: إنما يكفي أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيد الأرض وسام الموت كفيه. وهذا معنى ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد إذا أطلقت مرادها الكف، هذا اليد إذا أطلقت المراد بالكف من نفس الكف الى اطراف الاصابع، هذه هي عند الاطلاق، كما في قوله جل وعلا: والسارق والسارقه فاقطعوا ايدهم جزاء بما كسبا. المقطوع هو الكف، لا يقطع الاذراع ولا العرض، اليد التي تقطع من اطراف الاصابع الى كف، يعني نفس الكف من الاذراع، فهكذا في التيمم يقطع يمسح الكفين. أما في الوضوء فإلى المرافق، يقصد الذراعين إلى المرافق، يعني ولهذا قال: وأيديكم إلى المرافق في الوضوء، أما في التيمم فإنه يكفيه الكفتان. ومن ورد بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين، بعضهم مسح العضدين الرباط، هذا قياسا منهم على الماء وبعضهم اجتهادا منه. فجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي وأنه لا ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين، إنما المسح يكون في الكفين في التيمم كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله في حديث عمه. والحديث ذا الحديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اعطيت خمسا، يعني خمس خصال لم يعطهن احد من قبلي جميع الانبياء. هذه الخمس من خصائص عليه الصلاه والسلام، وله خصائص كثيره عليه الصلاه والسلام، لكن هذه خمس منها: نصرت بالرعب مسيره شهر، نصره الله بالرعب منه مسيرة شهر، لأن يعني الله ينزل في قلوب العدو الرعب منه صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، وهم عنه مسيرة شهر. وهكذا يحصل لمن اتبعه واستقام على دينه، ينصرهم الله بقوته وبالرعب مسيرة شهر، لأن من اتبعه أعطاه الله هذا الخير. وهذه المنحة العظيمة بإنزال الرعب في قلوب الأعداء مسيرة شهر. الثانية جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأي ورد دخل في الصلاة فليصلي. الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، كان الأولون إذا حضرت الصلاة بلشوا في مساجدهم وبيعهم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع والمساجد. فالله وسع لهذه الأمة ويسر لها فجعل الله كلها مسجدا له الحمد لله. فإذا كان في السفر أو في أي مكان بعيد عن المسجد صلى في أي مكان الحمد لله. ولهذا قال: وجعل الله مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي الأمر الآخر: فعنده مسجده وطهور، مسجده الأرض وطهوره الطهر. وهذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى. الثالثة: وحلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم حلال لهذه الأمة، وهي المال المأخوذ من الكفار. إذا استولى المسلمون على الكفار فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين، ينزع منها الخمس لبيت المال، وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بين الجنود. للراجل سهم وللفارس سهمان إذا كان عندهم فرس، إذا كان القتال خيل. الفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له سهمان لفرسه، والراجل يعطى سهم واحدة، وهكذا صاحب المطية سهم واحد. كان الأولون إذا فرغوا من القتال سلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قبلت. أما هذه الأمة فرحمها الله وأحل لها المغانم فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لم تحل لأحد قبل عليه الصلاة والسلام. الرابعة: أعطيت الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة، يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، ليست لبقية الأنبياء. إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس واشتد الأمر تقدم صلى الله عليه وسلم وحمد ربه وسجد بين يديه وحمده من حامد عظيم حتى يأذن له، ثم يأذن له سبحانه ويقال له: اشفع تشفع، اشفع تشفع وستعطى، فيشفع عند ذلك ويسأل ربه ويقضي بين الناس. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه في سورة بني إسرائيل: عسى يبعثها ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود يحمده به الاولون والاخرون، لانه يقوم مقاما عظيما يحمد الله فيه ويثني عليه ويسجد، ثم يقال: يرفع راسه ويقول: اسمع اسمع واسمع. فيرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويشفع إلى الله يقضي بين الناس، وله شفاعة أخرى في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام، وله شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، لكن هذه الشفاعة الأمة خاصة به. ما كان الشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة خاصة به، لا يدخلونها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام، وله شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في عمه أبي طالب، كان في دركات النار وفي غمرات النار بسبب أنه مات على الكفر بالله، فشفع فيه حتى جعله الله في ضحضاح من النار يغلينه دماء، نسأل الله العافية، لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه وحماه في حياته، لكنه مات على الكفر نعوذ بالله، ولهذا صار من النار. صارت الشفاعة في التخفيف عنه، تخفيفا لا يخرجه من النار بل يجعله في الطبقة الأولى منها في ضحضاح منها، هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستثناة من قوله جل وعلا فما تنفعهم من الكفار شفاعة الشافعين، الكفار ما تنفع شفاعة الشافعين إلا هذه خاصة التي في أبي طالب مستثناة في أبيها النص، إن نفعته بعض النحل وإن كان مخلدا في النار ومع النار لكنه كشف عن بعض الشيء بأسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام. الخامسة، الخصلة الخامسة، أنه بعث للناس عامة، والأنبياء يبعثون لأقوامهم، كل نبي يبعث إلى قومه، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للناس عامة الجن والإنس يدعوهم إلى الله وإلى توحيد الله، من آمن به واتبع فله جنة من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث، ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار نعوذ بالله، كما قال الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، هو رسول الله لا يشتق عليه الجن والإنس، من أجاب دعوته واستقام على دينه فله جنة وكرامة، ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار والخيبة والندامة، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحي والأحكام، والحي دم يخرج من المرأة نسبة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر، وهو دم طبيعة وجبلة جبل الله عليها بنات آدم، يخرج من قعر الرحم، والله جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد، وأن المرأة ليست حاملة، فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت مثل الحمل، وله أحكام منها أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره لا تصوم الحائض، ومنها أنها تدع الصلاة فلا تصلي ولا تأوي بل تسقط عنها بكلية، فضلا من الله وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لأن الحيض يدوم أياما عديدة، ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، ومن رحمة الله جعل الحيض مصغرا للصلاة فرضا وقضاء أداء وقضاء، أما الصوم فإنها لا تصوم ولكنها تقضي الواجب إذا طهرت رمضان كمل وتقضي ما أفطرت منه، وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض، في الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كانت تستحاض سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت الحيض فلا عليه الصلاة، وإذا أدبر فاغسل عنك الدم وصلي، ولو ظلمت فاغتسلي وصلي، وهكذا في حديث أم حبيبة أنها استحيضت سبع سنين فأمرها النبي أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض، قال لها دع الصلاة بعد ما كانت تعبس بحيضتك ثم اغتسلي وصلي. فالحائض تدع الصلاة أيام حيضها ولا تدع الصوم أيام حيضها ولا تمس المصحف وهي حائض. والدم الذي يستمر معها يقال دم استحاضة. صلي وتصوم وتحل لزوجها إذا اغتسلت من دم الحيض. فالدم المستمر يقال دم الاستحاضة ودم يخرج من أجل الرحم بسبب مرض، ولهذا سماه النبي دم عرق. فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج. فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة حيض معتادة 5 أيام أو 6 أو 7 تبقى لا تصلي ولا تصوم. فإذا مضت العادة اغتسلت وصلت وصامت ولو كان معها دم الاستحاضة الذي استمر معها. لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم 7 سنين كان يأمرها إذا مضت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم لأنه دم مرض من صاحب السائس الذي معه دائما. وتصلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة. ولهذا قال لهم جاء جهاد فاطمة توضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الظهر توضأت وصلت إلى وقت العصر. إذا جاء وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب وهكذا. استنجي تغسل فرجها وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي مدة الوقت. فهو نواحي. فإذا دخل وقت الآخر كذلك تستنجي وتتوضا وضوء الصلاة وتصلي في الوقت قضى وذلك. وتحل لزوجها لأن هذا الدم دم عارض دم فاسد ليس بحي. أما أيام الحيض معتادة 5 و6 و7 ونحو ذلك هذه أيام لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل لزوجها لأنها دم حي. ومثل ذلك لو قام مع الإنسان البول دائم أو المذي دائم فإنه يتوضا لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعت. يتوضا لكل صلاة يستنجي ويتوضا للصلاة ويصلي يتوضا النبي إلى الوقت الآخر كالمستحب. الحديث الحاج عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد. هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يرى كل واحد آخر لأنها تحل له ويحل لها. فلا مانع يغتسل جميعا في حمام ينظر احدهما الى الاخر لا باس بذلك من اناء واحد. وكان يتكئ في حجرها فيقرا القران دل على ان لا باس يضع راسه على فخذها يستريح او ينام او يقرا القران ولو كانت حائضه لا ينظر لان حيضها في وجهها لا يمنع قراءه القران ولا يمنع اتكاءه على فخذها ولا يمنع ان تخدمه. ولهذا كانت تغسل رأسها عليه الصلاة والسلام وترجل عائشة وهي حائضة رضي الله عنها. فليدل على أن الآية ليس في نجس لها تطبخ لها تخدم زوجها تقدم الطعام تقدم الماء تقدم اللبن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل فمها ويتعرض العظم بعدها وهي حائض. كل هذا يبين للناس أن هذا لا حرج فيه وأنها طاهرة. عرقها طاهر شعرها طاهر بدنها طاهر. فلو وضعت يدها في ماء أو في لبن أو في طعام هو طاهر. النجاسة في الحيض في اليد. ولهذا لما قال لها ذات يوم ناوي الفور في المسجد حصين المسجد قالت رسول الله إن أبي حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها تلمس الطعام لا يضر تقدم الطعام ثيابها طاهرة وعرقها طاهر. لكن إذا أصابها شيء من الدم أصاب شيء من بدنها أو أصاب شيئا من ثيابها تغسل ما أصابه الدم تغسل. وأما هي في نفسها طاهرة كالجنب طاهر الجنب إذا عرق في ثيابه جنب قبل أن يغتسل هو طاهر ثيابه طاهر عرقه طاهر يده طاهر إنما عليه غسل فقط. ذلك معاد لعائشة رضي الله عنها يا رسول يوم المنية قتلت الحائض الصوم والصلاة فقالت لها عائشة أحر يا أنت نسبة إلى حرورة وهم طائفة يقول لهم حروريون وهم الكوارث يشددون وتعنتون وتقطعون فلهذا قال لها عائشة أحر يا أنت يعني من المشددين المتكلفين قالت لا ولكني أسأل فقال صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك يا أبي النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة فالحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلو بقيت النفساء 40 يوما وما تجمعها فإنها لا تقضي الصلاة ولكن تقضي رمضان إذا صدق رمضان تقضي وإذا انتهت مدة إلى 40 وهي معها الدم تغتسل وتصوم ما بعد 40 شيء تمت 40 ولم تطهر فإنها في حكم الطائرات تغتسل وتصلي ولو معها الدم يكون دم فساد كالمستحب إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض دورها ما شاء أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس أو في أيام الحيض فإنها ساقطة لا تطلع فضلا من الله ونعمة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى أما الصوم فإنها تقوي صوم رمضان تقوي بعد طهرها مثل ما قال عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا مع الإجماع من العلم أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضي عن الصوم ولا تقضي عن الصلاة لهذه الحديث وما جاء في معناها أنفق الله الجميع وصلى الله وسلم على رسول الله يجب أن يحفظ المال وأن يضاع حتى يصرف فيما ينبغي فيما ينفع في الدين والدنيا ويحرم على المكلف أن يصرفه فيما حرم الله أو فيما لا ينفع يكون تبذيرا أو إسرافا الله خلق المال ويسره لقضاء الحاجة سد الخلة ونفع المسلمين وإقامة المشاريع الخيرية إلى غير هذا من منافع المسلمين فلا يجب أن يضاع فيما حرم الله ولا يجب تبذيره في غير فائدة ولا الإسراف فيه والخصلة السادسة كثرة السؤال والإنسان يسأل فسر هذا بأمرين أحدهما كثرة السؤال للدنيا للمال إشحاله ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة وفي أموال حق معلوم سائر معلوم لا يسأل إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة قدر حاجته ولا يكثر بغير حق والمعنى الثاني كثرة السؤال في العلم ليس له كثرة السؤال التي تنبني على المقاصد السيئة من يظهر جودة الفهم أو الرياء في طلب العلم أو قصد إغلاط المسؤول وقاع في الحرج هذا هو ممنوع أما السؤال على الحق على الحاجة وبقصد صالح بطلب العلم وغير إحراج المسؤول وغير رياء ولا سمعة فلا بأس به مطلوب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والسؤال مطلوب عن العلم بالنية الصالحة وبالقصد في ذلك وعدم الإحراج وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.